بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في القراءة الماضية ما يتعلق بمقدمة المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن كثير، حيث قال: أما بعد، فإن علم الحديث النبوي، تقدم أنه يريد هنا علم المصطلح الذي يقال له علم إيش؟ أصول الحديث. وعلم الحديث إيش؟ دراية. المقصود بهذا الفن هو علم المصطلح الذي يقال له علم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فالمقصود هو نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها تدوينها وتحرير ألفاظها. لا، لكن نحن الآن في علم الحديث دراية، العلم بالقواعد التي بها يتوصل إلى معرفة حال الراوي والمروي، هذا هو موضوع هذا الفن، فن المصطلح. ثم أيضا ذكر من ألف في هذا الفن بخصوصه، يعني على وجه الاستقلال، الحاكم في معرفة علوم الحديث، الخطيب في عدة كتب في مسائل متفرقة. من أجمع هذه الكتب التي ألفها الخطيب رحمه الله في هذا الفن كتاب الكفاية، كتاب عظيم، يسوق الأسانيد، يذكر الفصول فصل، ثم يذكر ما عنده من الروايات المسندة. قال: ومن قبلهما من الأئمة، تقدم أنه في عموم علم الحديث ألف الربيع بن الصبيح، وألف سعيد بن أبي عروبة، كانوا من الأوائل، والإمام أيضا مالك بن جريج وغيرهم. قالوا: من بعدهما من حفاظ الأمة، كما تقدم، يعني ذكر القاضي عياض في كتاب الإلماع، وكتب مؤلفة كثيرة في باب المصطلح. لكن كان من أعظم هذه المؤلفات في علم المصطلح وأشهرها وأكثرها نفعا ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح. ثم قال رحمه الله: لازلنا في المقدمة. قال: مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي مسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. نعم، أنا قلت أنه مفقود، لا طبع يعني شيء منه وفقد شيء منه، وإلا هو مطبوع بهذا العنوان. قال رحمه الله: ذكر تعداد أنواع الحديث. قال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، يعني رواية الأبناء عن الآباء. قال: من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من لذين قبله، نوع آخر من ذلك، إن نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع قال المصنف رحمه الله. نحن الآن نقرأ في أي كتاب يا أخواني؟ في أي كتاب نقرأ؟ ها؟ مختصر علم الحديث أو أنواع علم الحديث. يعني نحن الآن هل نقرأ في كتاب الباعث أم نقرأ في كتاب ابن كثير؟ الباعث من تأليف من؟ ها؟ أحمد شاكر. وهذا الذي بين أيدينا بعنوان اختصار ها؟ علم الحديث أو علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح، معرفة علوم الحديث، ومشهور بعلوم الحديث. فنحن نقرأ الآن في اختصار علوم الحديث، وهذا هو موضوع الدرس. يعني لن نقرأ في الباعث الحديث الذي هو من تأليف العلامة أحمد شاكر، بل الدرس سيكون في القراءة والتعليق والمرور، نحاول أن نمر إن شاء الله. فأنت يا طالب العلم في دار الحديث أبس أن تأخذ إلمامة عن علم الحديث، ولم تزل الدروس العامة متنوعة في تفسير، في حديث، في فقه، في عقيدة، في شيء من علوم الآلة. يعني وهكذا إذا نظرت إلى دروس من يدرس من أهل العلم لوجدتها متنوعة. ثم نحن نكرر إخواني في الله أن هذه الدروس العامة قد يستفيد منها من لا تكون عنده همة في حضور ومتابعة الدروس الخاصة التي تعقد في أوقات مختلفة. والحمد لله كما يعرف الإخوة القدامى بدأنا من الصفر في أشياء كثيرة، وأخذت أوقاتا، البدء بالتدريج، أخذنا في الظهر في الأصول الثلاثة، معرفة القواعد الأربع في الأصول الستة، في كتاب التوحيد، ثم تتابعت يعني بعض الكتب، وهكذا أخذنا في أصول التفسير، وأخذنا في أشياء مختلفة. فالحمد لله مثل هذه الدروس لا تكون مرهقة، لأنها ستكون إن شاء الله تعليقا على ما في الكتاب الذي قد درس، يعني كالمراجعة، ولعلها تأتي بعض التوضيحات والفوائد التي لم تكن على ذهنه. فالذي يدرس مثلا التحفة للمرة الثانية لا تكون هذه الدراسة كالتي يدرسها في المرة الأولى، والذي يدرس التحفة مثلا 4 أو 5 مرات لا شك أنه يستفيد أكثر لو لم يكن إلا مذاكرة هذا العلم وإحياء مثل هذه الأشياء على يعني مسامع كثير من إخواننا. فلهذا بارك الله فيكم، طالب العلم الفائدة ينشدها ويطلبها ويحرص عليها. فهكذا الأخ طالب العلم يتخذ له كتابا يعني من هذه الكتب التي تدرس ويستفيد، يكون مثابة المذاكرة. أخذنا البيقونية والحمد لله كان التعليق على أنواع علم الحديث، من كان متابعا ويحفظ النظم ويعرف التعاريف فهذا بمثابة المفتاح، فما المانع أنه يصغي بأذنه ويأخذ قلما ودفترا ويهتم يعني كما ننبه مرارا وتكرارا أن هناك أناسا يحرصون على السماع بالآذان، طالب علم ويحب أن يبقى سنوات وهو يسمع بأذنه، ثم أشياء تبقى والأكثر منها تمشي وتذهب، لكن أنه يحرص على المتابعة وعلى تدوين الفوائد وعلى يعني الحرص على دراسة العلوم التي يستفيد منها. وقد يكون عذر كثير من الإخوة أنهم مشغولون، فمثل هذه الدروس إن شاء الله تكون عونا للراغب في طلب العلم والحريص على إكمال فوائده، لعله يتفرغ فيما بعد فيجد ويجتهد ويواصل ويثابر. فهذه الدروس تمشي ببطء إن شاء الله، يعني يستفيد منها أناس يعني كثيرون على هذا البطء، ونلاحظ مستوى الحضور والحمد لله في أشياء كثيرة مضت في العقيدة، وهكذا مشينا قليلا قليلا والحمد لله. إذا وجدت الرغبة ما هناك مانع أنك تستفيد. والرغبة والرجاء أنه يتطور الجميع، ما يقال هناك مجموعة من طلاب العلم هم الذين يطورون مستوياتهم والبقية نعاملهم معاملة العوام. لا، نحب من الجميع أن يحرصوا وأن يستفيدوا وأن يشاركوا أبنائهم وأن يشاركوا إخوانهم في حضور الحلقات والاستفادة مما يلقى. فالحمد لله، يعني قد يوجد من كبار السن من هو حقيقة يعني حريص ومتابع للدروس ومستمر فيها، وهذا أمر يشكرون عليه. وهكذا إذا يعني بارك الله فيكم استمر طالب العلم وكانت عنده الرغبة فإنه يستفيد، ما يبقى شيء أمامه. لكن لو غلق أذنه وحاول يعني يأتي بالعلل، قد تمضي عليه فترة طويلة وهو بين إخوانه ومع إخوانه في دار الحديث مثلا بالفيوش أو بغيرها، ولا يكون عنده في ذهنه إلا معلومات سمعها. فمثل هذه الدروس العامة في أشياء بالتدريج تكون عونا لكثير من الإخوة على سماع العلم. فباب العقيدة قد يكون أكثر خطورة وأشد صعوبة إذا كانت هناك صعوبة على الأذهان وعلى المستمعين. ومع هذا إذا حصل التدرج ما يمنع أن الأخ الذي بدأ من الصفر أنه يتواكب ويمشي مع إخوانه ويستفيد. وهكذا يا طالب العلم، إذا كانت عندك الرغبة فالحمد لله قد تستفيد وتسمع شيئا من العلم وتلقى الله سبحانه وتعالى، وقد سمعت بشيء يعني من العلم، والعلم طويل فنأخذ منه الأهم فالأهم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله، قال ومعرفة، نعم، وهذا تنويح، نعم، هذا يعني كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال وليس بآخر الممكن في ذلك. نعم، بعضهم كما ذكر الحازمي في العجالة أن علم الحديث ينقسم إلى 100 نوع، يقول وكل نوع علم مستقل، ثم يتابع قوله فيقول لو أفنى الطالب عمره في دراسة نوع منه لانتهى العمر قبل أن يصل. وهذا طبعا مبالغة، قال علم الحديث يصل إلى 100 نوع وكل نوع علم مستقل، ولو أفنى عمره في متابعة نوع منه لأفنى العمر قبل أن يصل إلى منتهى. هذا من المبالغة. الحمد لله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن الشاهد أن هناك من قسم علم الحديث إلى أكثر من هذه الأقسام التي ذكرها المختصر وهو الإمام ابن كثير رحمه الله، أو ابن الصلاح ذكر 67 نوعا، واختصره ابن كثير إلى 65 نوعا، ثم يقول ليس بآخر الممكن في ذلك. نعم، منهم من أوصل هذه الأقسام إلى 100. قال فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم. يعني لو ذهب يفرد الضعف ويفرد الجهالة ويفرد الاختلاط بأنواع لطال. قال أحوال متون الحديث وصفاتها، وهكذا. نعم، لو ذهب يعني يقسم تقسيما متوسعا لطال وكثر العدد. قال رحمه الله قلت في هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق بمما ذكره. وهو حاول أن يختصر فأوصله إلى 65 نوعا. قال ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، يعني من حيث ترتيب ابن الصلاح لم يراعي الترتيب المطلوب، وكان عذر ابن الصلاح أنه أملى كتابه إملاء فكان يظهر له أن هذا أصوب من هذا، فلم يعني يلجأ إلى تغيير ما في النسخ خوفا من التشويش على الطلاب، كان يملي عليهم الأنواع إملاء، فجعل الطلاب يملون نوعا بعد نوع ويأخذون نوعا بعد نوع، فخرج الكتاب هكذا غير مرتب الترتيب الذي كان يريده المصنف حينما بدأ أن هذا يقدم على هذا، لكن آثر البقاء على ما تقدم لئلا تختلط النسخ ويشوش على الطلاب، هكذا ذكروا يعني في ترجمته رحمه الله. قال ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. قال نحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، هذا الذي فعله أيضا ابن كثير من أعماله في هذا المختصر أنه رتب هذه الأنواع ترتيبا لائقا. قال وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة والنبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. وغدا إن شاء الله سنأخذ يعني ما يذكره المصنف في بداية الدروس والأنواع. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.